تقرأ المميزات.
أحسن الله إليكم. يقول الجامع حفظه الله تعالى: مميزات عقائد السلف. والناظر في هذه المتون التي ذكرتها في هذا البحث يظهر له جملة مما امتازت به مؤلفات السلف في الاعتقاد عن غيرهم من أهل البدع، ومن ذلك السلامة من التعقيد بحيث يفهمها العوام لوضوح عبارتها وسهولة أسلوبها.
نعم، الناظر في عبارات أئمة الإسلام في هذه العقائد يجد السلاسة في الأسلوب والكلام اليسير، لا فيها تعقيدات أهل الكلام وأهل الفلسفة. لماذا؟ لأنهم ينطلقون من عبارات القرآن والسنة، وعبارات القرآن والسنة واضحة أشد الوضوح. لذلك تجد شيخ الإسلام مثلا محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة وفي غيرها يقول: وضحها الله أتم التوضيح حتى يفهمها أبلد العامة في قضايا التوحيد والسمع والطاعة وغيرها، حتى أبلد الناس يقرؤون يفهمون. بل تجد بعض أئمة السنة يؤلف في الاعتقاد ويكتفي بأقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي مثلا في باب الأسماء والصفات قال: والله قال، مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيدي، يذكر الآيات يذكر الأحاديث. هذه عبارات أئمة الإسلام واضحة. نعم.
الثاني: خلوها من المصطلحات الكلامية كما هو حال عقائد أهل الكلام.
إذا نظرت إلى عقائد أهل الكلام تجد أنهم صبغوها بصبغة الفلسفة وعلم الكلام الذي لا يفهمه إلا المتخصصون، ثم مع صعوبة علومهم وعباراتهم يوجبون على العوام دراستها ومعرفتها، ولا تصح عقائدهم إلا بمعرفة علم الكلام. فعندهم أول الواجبات هو النظر، وطريقة معرفة الله هي في علم الكلام. لذلك تجد في عباراتهم لما يذكرون في عقائدهم في وصف الله سبحانه وتعالى يستخدمون عبارة الفلاسفة: المنزه عن الحوادث والعرض والغرض والغايات وغيرها مما أدخلوا فيها أهواءهم وبدعهم وضلالاتهم وانحرافاتهم. نعم.
الثالث: تميزت بأسلوب مفصل لا وجود فيها للإجمال والإطلاق دون بيان وتوضيح.
ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن من أعظم أسباب الانحراف استخدام الإجمال في العبارات وعدم التفصيل، فقال رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فتجد أن عقائد أئمة السنة يذكرونها بالتفصيل وليس فيها الإجمال الذي إن سمعه صاحب سنة قال أنت توافقني، وإن سمعه صاحب بدعة قال أنت توافقني. مثل قضية لفظي بالقرآن مخلوق، يأتي عند صاحب السنة يقول: أنا أقصد اللفظ واللسان هو المخلوق. وإذا جاء إلى صاحب بدعة يقول: لا، أنا أقصد الملفوظ الذي هو القرآن هو المخلوق. يستخدمون هذه العبارات الإجمالية التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل، كما من أصول عقائدهم في الأسماء والصفات استخدام الألفاظ المجملة وإطلاقها على الله عز وجل، مثل قولهم: الله منزه عن الجسم، مثل استخدام لفظ التشبيه محتمل للحق والباطل، نفي التشبيه عن الله عز وجل، نفي الجسم نفي الجهة. لذلك أئمة السنة يسمون هذه الألفاظ المجملة، فيأتون ويستفصلون ماذا تقصد بنفي الجسم، ماذا تقصد بنفي الجهة. فإن قصد حق قالوا المعنى صحيح واللفظ غير مستخدم ولا دليل عليه، وإن قصد باطلة ردوا عليه باطلة. أما أهل السنة يستخدمون التفصيل عبارات الكتاب والسنة. نعم.
الرابع اقتباس ألفاظ عقائدهم من نصوص الوحيين الكتاب والسنة،
لأنها هي مصدر التلقي عندهم كما سيأتي في مقدمات أئمة السنة. مصدر التلقي عندهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيستخدمون في عقائدهم قال الله قال رسوله، وهذا من الأصول التي تميز أهل السنة عن غيرهم، وهو أن اعتقادهم ودينهم مرتبط بالدليل. قال الله قال رسول، هذا هو العلم عندهم، العلم قال الله قال رسوله، وليس قال فلان أو قال علان أو قال الفيلسوف اليوناني أو قال أرسطو أو قال غيرهم من الفلاسفة وأهل الكلام، وإنما الأصل عندهم قال الله وقال رسوله. لذلك تجد من درس كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دائما يربي طلاب العلم على هذا الأمر، فلما يذكر مسألة يقول والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى. فهذا أصل من أصول أهل السنة، ارتباطهم بالدليل من الوحيين. نعم.
الخامس ربط المؤمن باتباع السلف من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة.
نعم، وهذه مما يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. أهل السنة يجلون السلف ويأمرون باتباعهم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، وأما أهل البدع وأهل الكلام فلا يربطونك بالصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة، وإنما يربطونك بعلمائهم وأهل الكلام منهم. نعم.
السادس اتفاقهم في مصادر تلقي العقيدة ومسائل الإيمان، وهذا
هذا أيضا مما يدل على صحة اعتقادهم، أنهم اتفقوا على مصدر التلقي. وما مصدر التلقي عند أهل السنة؟ القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة وإجماع السلف. وهذا الأمر وهو كونهم اتفقوا على مصدر التلقي وأخذوا علمهم من طريق واحد القرآن والسنة، لذلك ولد عندهم ماذا؟ عدم الاختلاف، تجد عقائدهم متفقة. نعم. وهذا
ولد عندهم الاتفاق وعدم الاختلاف في تقرير مسائل الاعتقاد.
نعم، تجدهم كلهم مهما تباعدت أقطارهم يأتيهم السؤال الجواب واحد، ومهما تباعدت أزمانهم فجوابهم واحد، لأن عقيدتهم واحدة ومصدر التلقي عندهم واحد. وفي هذا عبارة لأبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، والسمعاني رحمه الله له عبارات جميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق، في آخر مختصر الصواعق ذكر عبارات السمعاني رحمه الله، وأيضا ذكرها الأصفهاني في كتابه، يعني ذكر هذه العبارات أو كلام السمعاني رحمه الله تعالى ابن القيم في آخر مختصر الصواعق، ونقلها أيضا الأصفهاني في بيان الحجة أو في الحجة في بيان المحجة، الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل، لأن كتاب السمعاني أظن اسمه الأصول في معرفة الأصول من الكتب المفقودة، لكن عباراته نقلها أئمة السنة رحمه الله تعالى. وهذا من اللطائف أو الفوائد، يعني فائدة اختصار كتب السنة. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب مشهور الصواعق المرسلة، والأصل من الصواعق المرسلة وجد منه فقط 4 مجلدات، آخره مفقود، فجاء الموصلي واختصر الكتاب، اختصر الصواعق المرسلة، فاختصر الصواعق المرسلة فحفظ لنا الكتاب المفقود ابن القيم، وحفظ لنا ما نقله ابن القيم عن السمعاني رحمه الله تعالى. نقرأ كلام السمعاني. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكن كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة.
كيف يقول كل من علامات أهل الحق طريقتهم واحدة وقولهم واحد. لو طالعت جميع الكتب المصنفة في العقيدة تجد عقيدة واحدة، وهذا الذي يدل عليه هذا الجمع لمثل هذه المتون من أولهم إلى آخرهم باختلاف أزمانهم وأوقاتهم إلى عصرنا هذا، ويذكرون عقيدة واحدة، وهذا يدل على أنهم أهل حق. نعم.
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟
وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ تجد أئمة السنة، حتى أئمة السنة المعاصرين، لما يسألون عن فرقة أو انحراف أو بدعة تجد جوابهم واحد في الحذر وبيان ضلالها وانحرافها. وهذا لا شك أنه من أعظم الأدلة على صحة الاعتقاد. فلما تجد مثلا في مسألة من المسائل، مثلا في هذا الكتاب رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، نجد أن أئمة السنة عبر العصور كلهم يقولون أن والمؤمنون يرون حقا ربهم، فيثبتون الرؤية كلهم بلا اختلاف فيما بينهم، كلهم يحذر من الجهمية والأشعرية والضلال والتعطيل. وهذا من أعظم الأدلة على صحة العقيدة وسلامة المنهج. سبب الجمع لمثل هذه المتون أنه في الدورات العلمية إذا درس الطالب متن واحدا مثلا وصول السنة للإمام أحمد، يستطيع في نفس هذه الدورة أن يدرس السنة للمديني ابن المديني، واعتقاد سفيان، واعتقاد البخاري، واعتقاد ابن أبي حاتم، والرازيين، فكلها عبارات واحدة. فلما كانت عبارات واحدة يستطيع الطالب في هذا المتن إن شاء الله في هذه الدورة تكون كأنكم درستم 12 متن في العقيدة، وهذا يعطي الطالب الدفعة أو دفعة في تعلم الاعتقاد ومعرفة عبارات السلف. فبدل أن يكون درس أصول السنة مثلا الإمام أحمد، يكون درس معها 11 متنا وكلها في الاعتقاد. لماذا؟ لأنها كلها متوافقة. بل لو نظرت في اعتقاد الإمام أحمد واعتقاد علي بن المديني تجد الألفاظ في الفرق بينهما تعد على الأصابع، نفس العقيدة تماما، نفس أصول السنة. لأجل هذا جمعنا هذا المتن، وضعنا أو وضعت عليه جملة من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي نقل فيها عبارات أئمة السنة. ما هي المتون إن شاء الله التي سندرسها ونمر عليها؟ أولا المتن الأول، طبعا هذه المتون أخذت من كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى وأضيف إليها أخرى. الإمام اللالكائي في المجلد الأول جاء وذكر فصلا في اعتقاد أئمة السنة، وذكر اعتقاد الأوزاعي والبخاري وابن أبي حاتم والرازيين وأحمد وعلي بن المديني. فهذه المتون كلها دمجت على حسب الأبواب والفصول. المتن الأول واعتقاد أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو إمام في السنة، إمام أهل الشام. قال ابن مهدي: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. وقال أبو حاتم: إمام متبع لما سمع، أي من أهل الاتباع إذا ورد عليه الدليل. وهذا المتن كما قلنا رواه اللالكائي والهروي وأبو نعيم وغيره أو غيرهم. المتن الثاني اعتقاد سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أحد أئمة التابعين رحمه الله الثوري، نعم، اعتقاد سفيان الثوري. وسيأتي اعتقاد ابن عيينة، وهو أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقوله هنا كتبت عن 1100، هذا يعطينا أهمية الرحلة في طلب العلم وحضور مجالس العلم والسماع لأهل العلم. وروى اعتقاده أيضا اللالكائي وغيره. وقال الذهبي: هذا ثابت عن سفيان، وشيخ المخلص ثقة. مخلص يعني الذي ألف في المخلص مخلصيات محمد المخلص، الذي روى هذا الاعتقاد في كتابه. والمتن الثالث اعتقاد ابن عيينة، وهو أيضا من أئمة السلف. كان الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان، يعني ابن عيينة، لذهب علم الحجاز. وقال أحمد: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منهم. والمتن الرابع وهو غير مذكور في اللالكائي، وهو أصول السنة للحميدي رحمه الله تعالى. والحميدي أيضا إمام، قال عنه الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وكتابه هذا مطبوع في مسنده، في آخر مسنده، في آخر مسند الحميدي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثبت عن الحميدي أنه قال: أصول السنة عندنا، فهذا ثابت عنه. والمتن الخامس أصول السنة لعلي بن المديني، وهو أيضا أمير المؤمنين في الحديث، وروى اعتقاده اللالكائي رحمه الله. قال أبو حاتم: كان علي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجيل له، وما سمعت أحمد سماه قط. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين. ومات سنة 34 و200. وأيضا اعتقاد، طبعا ترتيب هذه المتون على سني الوفاة. المتن السادس اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد، وهو مفتي العراق الكلبي رحمه الله تعالى. قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وهو عندي في مسلاخ، يعني في مرتبة، في مسلاخ سفيان الثوري. ومن أثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله إمام السنة، يقول أعرفه 50 سنة وهو على السنة، ودلالة على الثبات والقوة في السنة. وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا، بمن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عن حريمها يعني حياضها، وذب عن السنن وقمع مخالفيها. ومات رحمه الله 40 و200، وروى اعتقاده أيضا اللالكائي. والمتن السابع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أصل هذه المتون. والإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم توفي 41 و200 للهجرة، وهو إمام أهل السنة حقا وصدقا. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال قتيبة بن سعيد: أحمد بن حنبل إمام الدنيا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة، فاعلموا أنه صاحب سنة. وهذا من مميزات أهل السنة، محبتهم لأئمة الإسلام، محبتهم لمن ينصر السنة وأهلها. وإذا رأيت الرجل يطعن في أئمة السنة فاعلم أنه من أصحاب الأهواء وعلامة على الانحراف. فإذا رأيت الرجل في عصرنا يطعن في الشيخ بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد النجمي أو الشيخ عبيد أو اللحيدان أو غيرهم من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب هوى. هذا مقياس ثابت عند أئمة السنة. نعم. ويقول أبو جعفر الفلاس رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل يطعن فيه فاعلم أنه مبتدع. وكتاب أصول السنة له رحمه الله قال عنه أبو يعلى أو ابن أبي يعلى: لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا في أصول السنة. وروى هذا الاعتقاد الخلال في السنة، واللالكائي أيضا في اعتقاده، وابن الجوزي في مناقب أحمد، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، ونقل عنه كثيرا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. والمتن الثامن إن شاء الله الذي سنمر عليه هو اعتقاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا رواه اللالكائي. والبخاري هو إمام السنة صاحب الصحيح أبو عبد الله رحمه الله تعالى، متوفى 56 و200 للهجرة، وهو الحافظ إمام السنة. قال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون بموت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم، ذهاب العلم. وروى اعتقاده اللالكائي في السنة، ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. والمتن التاسع عندنا هو اعتقاد الرازيين، عقيدة الرازيين التي رواها ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم وعن شيخه أبي زرعة. أما الإمام أبو حاتم فهو محمد بن إدريس من بحور العلم، برع في المتن والإسناد رحمه الله تعالى، توفي 77 و200. قال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات. وأما أبو زرعة فهو سيد الحفاظ عبيد الله ابن عبد الكريم كنيته أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. قال الخطيب عنه أيضا: كان إماما ربانيا حافظا متقنا مكثرا صادقا. مات رحمه الله سنة 64 و200 للهجرة. وأما تلميذهما وهو أبو حاتم رحمه الله فهو عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي، وهو أيضا من أئمة الإسلام، أخذ عن أبيه وشيخه وغيره من الشيوخ، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، وصنف في الفقه واختلاف الصحابة. قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة جليل القدر عظيم الذكر إماما من أئمة خراسان. ومات رحمه الله سنة 27 و300. ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة قد يكون كتب هذا المتن رسالة صغيرة، ثم كيف انتشرت هذا الاعتقاد وهذه الرسالة، كيف وصلت إلينا بعد أزيد من 1000 سنة ونحن ندرسها ونتدارسها. هذا دليل على الإخلاص، إخلاص هؤلاء واحتسابهم في نشر العلم ومكانتهم عند أئمة الإسلام، وأنهم بذلوا المهجة والنفس في طلب العلم. وكما ذكر المشايخ في البارحة، العلم يحتاج إلى ماذا؟ صبر، ليس كذلك؟ لا يدرك العلم براحة الجسد. هذه العبارة رويت عن إمامين، المشهور وهو في صحيح مسلم، من يذكره؟ يحيى بن أبي بن أبي كثير، رواه مسلم في الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله لما ذكر حديث عمرو بن العاص في أوقات الصلاة وذكر الألفاظ واختلاف الروايات، روى في الأخير بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير، قال: لا يدرك العلم براحة الجسد، لا يدرك العلم براحة الجسد. وأيضا هذه العبارة رويت عن ابن أبي حاتم وذكرها في مقدمة الجرح والتعديل في كتابه، في قصة مشهورة. قال رحمه الله أنه ذهب هو ورفقاؤه في طلب العلم، وقتهم كله في سماع، قالوا: في النهار نقضيه في السماع والتنقل بين حلقات المشايخ، وفي الليل نقضيه في تثبيت ومراجعة ومقابلة ما أخذناه من الأحاديث. قال: ليس عندنا وقت حتى نأكل مطبخ. يقول: فجئنا حلقة شيخ من الشيوخ، فإذا هو اعتذر هذا الشيخ ما جاء. قالوا: فرصة نشتري سمكا، فاشتروا سمكا وأخذوه إلى البيت. قال: فمر الليل وهم يراجعون ونسوا السمك. قال: حتى مضى على السمك 3 أيام، فخشينا أن يفسد فأكلناه نيا، ما عندهم وقت، لأجل هذا وصلوا لما وصلوا إليه. ثم قال رحمه الله: لا يدرك العلم براحة الجسد أو الجسم. الآن نأكل السمك 10 مرات في اليوم. هذا الاعتقاد الرازيين تدارسه أئمة الإسلام وشرحوه، ورواه اللالكائي في أصول السنة، والمقدسي في مختصر الحجة، وروى بعضه الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، والهروي في ذم الكلام، وابن تيمية وغيرهم. المتن العاشر عندنا هو اعتقاد سهل التستري رحمه الله تعالى، وهو أبو محمد سهل بن عبد الله، أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأثنى على كلامه، قال: كلام سهل في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصوب من كلام من كلام غيره. وروى اعتقاده أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وعندنا المتن الحادي عشر وهو اعتقاد الإمام الطبري رحمه الله المسمى صريح السنة، ولكن اكتفينا بما نقله اللالكائي في اعتقاده رحمه الله. والطبري معروف صاحب التفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الذهبي عنه: كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله. توفي سنة 1300 للهجرة. وروى اعتقاده اللالكائي أيضا وهو مأخوذ كما قلنا من كتابه صريح السنة، وذكرنا جميع ما ذكره اللالكائي من الاعتقاد. المتن الثاني عشر وهي الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، وهذا الذي عليه ماذا؟ المسابقة، ومن يسمع إن شاء الله سيأخذ الجائزة ويشركني معه. ها؟ في أحد يحفظ الحائية؟ من حافظ الحائية؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما شاء الله مجموعة. هي منظومة سهلة يسيرة. وابن أبي داود هو ابن صاحب السنن، السنن رواه أبو داود، هذا ابنه رحمه الله تعالى. قال الذهبي: كان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، ولكن لا شك أن أباه أفضل منه رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة التي له رواها الآجري في الشريعة وابن شاهين وابن أبي يعلى وغيرهم. وقال عنها الذهبي: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا. وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة. قال ابن أبي داود، أي في آخر عقيدة في آخر هذا المتن قصيدة، قال: هذا قولي أو قول أبي وقول مشايخنا أو شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. وهذا يؤكد لنا قضية أن أئمة السنة كلهم اعتقادهم يختلف أو واحد؟ كلهم اعتقادهم واحد. وابن أبي داود رحمه الله أيضا من الحفاظ، وكما قلنا هؤلاء ما بلغوا وصلوا إلى هذه المنزلة إلا بسبب الصبر واجتهاد. من القصص التي أذكرها لهذا الحافظ أنه ذهب إلى نيسابور رحمه الله، وكان ابن أبي داود يعتمد على السطر أكثر من اعتماده على الصدر. بعض العلماء إذا روى الأحاديث يقرأ من الكتاب، يعتمد أكثر على الكتاب. فلما ذهب إلى نيسابور قالوا له: حدثنا، وكان قد نسي كتابه. فقال: ليس معي كتابي. قالوا: ابن أبي داود وتحدثنا من كتاب؟ يعني ابن صاحب السنن وتحدثنا من كتاب؟ فحدثهم رحمه الله بدون كتاب من حفظه، فحدثهم 30,000 حديث. هذا وهو شاك. فلما رجع إلى بغداد هم يعرفون أنه يعتمد على الكتاب، فقالوا: لا بد أنه أخطأ، تعالوا نراجع ما ذكره. فوجدوا أنه أخطأ في 6 أحاديث، 3 منها الخطأ من الكتاب، و3 هو أخطأ فيها. 3 من 30,000، كم تكون النسبة؟ فهؤلاء الحفاظ أئمة الإسلام الذين نقلوا هذه العقائد وأوصلوها إلينا رحمهم الله تعالى. نكتفي؟ كم أخذنا وقت؟ نقف؟ كم أخذنا وقت؟ ساعة ونصف، خلاص ساعة ونصف يكفي. كم بقي؟ كثير. تريدون تطبقون علي لا يدرك العلم براحة الجسم. طيب نقف هنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في كلام أئمة الإسلام ونمر عليها، ولا نحتاج أن نتوسع، وإنما الغرض الأساس هو المرور على عقائد أئمة السنة وفهم كلامهم. خلاص، جزاكم الله خير.